ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العزة تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الأجلاء، قد بين لنا القرآن أن الولاية إنما تكون لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين، والمؤمن يخلص في ولايته لله ورسوله وللذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلكي يكون المؤمن من حزب الله الغالب، لا بد أن يكون وليه الله ورسوله والذين آمنوا، وأن يتولاه ويكون حبه وولايته وطلب النصرة والغلبة إنما يكون من الله جل وعلا. ولا يصح للمؤمن أن يتولى اليهود والنصارى لأنهم أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، بذلوا جهودهم للقضاء على الإسلام والمسلمين. ويبين لنا القرآن أن المعركة معركة عقيدة، فهم يكرهون المسلمين لعقيدتهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر. هذا هو الأمر الوحيد في كراهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى للمسلمين، يكرهونهم لإيمانهم، لتمسكهم بالإيمان، لامتلاء قلوبهم بعقيدة التوحيد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ ماذا تعيبون علينا يا أهل الكتاب؟ ما الذي جعلكم تريدون أن تنتقموا منا وتدبرون لنا المؤامرات؟ ما السبب في ذلك؟ لأننا مؤمنون؟ لأننا نوحد الله ونذكره في كل وقت؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. والإيمان بالله والذي يجعل أعداء الإسلام يكيدون للمؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. هذا هو الذي يجعل أعداء الإسلام يتآمرون على المؤمنين ويكيدون لهم ويمكرون بهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا هو الدافع الوحيد لانتقام أهل الكتاب وتآمرهم ومكرهم الليل والنهار للنيل من المؤمنين وللإيقاع بهم. فلا بد من هذين الأمرين: إخلاص الولاية لله وللرسول ولجماعة المؤمنين، والفهم العميق أن المعركة ليست معركة مادة ولا نفوذ بالدرجة الأولى، إنما هي معركة عقيدة، فهم ينقمون منا لتمسكنا بهذه العقيدة. والمسلمون يجب أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، لم يترك كل منهم الآخر على امتداد التاريخ، هم يتعاونون في القضاء على أهل الإيمان. فمنذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكايد اليهود والنصارى متلاحقة، فاليهود يتآمرون مع المشركين ويقولون: أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. واليهود والنصارى يتآمرون على الإسلام منذ فجر الإسلام، والحروب الصليبية التي امتدت 200 سنة إنما كانت للقضاء على المسلمين. وفي العصر الحديث تآمر أعداء الإسلام لتنحية دولة فلسطين وإبعاد أهلها من أماكنهم ومقدساتهم لكي يتمكن اليهود ولتكون لهم دولة. فآمر أهل الكتاب مع أهل الإلحاد لكي يكونوا دولة إسرائيل، وما زال التآمر الذي وصلنا إليه الآن في الشرق الأوسط إنما هو من أعداء الإسلام، من أهل الكتاب، يؤيد بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، بعضهم أولياء بعض. فهي القاعدة الأساسية التي يتبعها أهل الكتاب، أن يوالي بعضهم بعضا وألا يترك كل منهم الآخر. إنهم على امتداد التاريخ إلا فترات قصيرة يهاجمون المسلمين، ولا يهاجم بعضهم بعضا إلا لظروف معينة. فمنذ الحرب العالمية الثانية مثلا، هل رأينا دولة أوروبية تهاجم الأخرى؟ هل رأينا دولة نصرانية هاجمت دولة أخرى؟ إنما الهجوم كله ينصب على أهل الإيمان للضغينة والحقد الذي في نفوسهم. والقرآن يبصر المؤمنين بهذا الأمر، لكن المؤمنين في غفلة، في نوم عميق، في سبات متواصل. القرآن تقرر آياته وتكرر هذا المعنى، أن الحقد الذي امتلأت به القلوب عند اليهود والنصارى على أهل الإيمان. فاحذروا يا جماعة المؤمنين، احذروا تآمر أعدائكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا أصدقاء وأولياء من غيركم، لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في خبالكم، إصابة الخبال بكم وإصابة الجنون وإصابة كل مصيبة يريدون أن تنزل بكم، لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم، ودوا مشقتكم والعناء بكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أليس هذا في كتاب الله؟ فلا، فلماذا لا يقرأه المؤمنون ويتدبرونه؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. آية في كتاب الله تبين العلة، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل هذه آيات وكثير غيرها تقرر أن عداوة أهل الكتاب للمؤمنين عداوة ملأت القلوب وأصبحت تؤثر على الواقع، فهم يريدون كل مصيبة تلحق بالمؤمنين. إن تمسسكم حسنة تسوهم، فأي نعمة تأتي للمؤمنين تسوء أهل الكتاب وتؤرقهم. وهكذا نجد الآيات تبين أن المؤمنين عليهم أن ينتبهوا وأن يستيقظوا لهذه المؤامرات، فهم يتخذون ديننا هزوا ولعبا ويضحكون علينا حينما نؤدي شعائرنا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهكذا تستمر الآيات تبين عداوة اليهود والنصارى وحقدهم الدفين، وأن المعركة بينكم وبينهم إنما هي معركة إيمان وعقيدة. وإذا كانت بعض الدول قد أسرعت في حب النصارى في حب أمريكا وساندت اقتصادها وأقسمت ألا تتأثر اقتصاديات أمريكا، فكل أموالها عند أمريكا تتصرف فيها كما تشاء، وهي تطلب الحماية منها والنصرة، فكيف بعد ذلك يكونون مؤمنين؟ إن الآية تقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لقد خرج من جماعة الإيمان ولم يعد في الصف المؤمن، إنه خرج لتوليه لأهل الكتاب، أصبح منهم، يحبهم ويسعى في إرضائهم ويبذل كل جهده ليخطب ودهم. كيف يكون بعد ذلك من المؤمنين؟ كيف نسمي دولة غرقت في حب أمريكا أنها دولة مؤمنة وتطبق الشريعة؟ لقد سقط القناع الذي كانوا يلبسونه ويدارون به وجوههم، سقط القناع النفاق وظهر الكفر على حقيقته. إنهم كانوا يتوارون ويتدارون ورأى أنهم حماة الإسلام وحامي حمى الإسلام وخادم الحرمين، كل ذلك قد سقط، سقط القناع الذي كان يداري مثل هذا الكلام. ظهر النفاق على حقيقته، ولم يعد نفاقا بل كفرا بواحا، كفرا صريحا، حيث تولى أهل الكتاب، تولى النصارى وأصبحوا أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كيف يقيمون بعد ذلك مؤتمرات هنا وهناك يتحدثون عن حمايتهم للإسلام وأنهم الذين يدافعون عن الإسلام وينافحون عن الحرمين الشريفين؟ ظهر الكذب على حقيقته، وظهر الخداع، وأن ذلك كان ذرا للرماد في العيون، وأنهم كانوا يداغون أنفسهم، فأصبح ذلك أمرا صريحا، فقد ابتعدوا عن الإسلام. إنهم يهدمون الإسلام، إنهم يخربون في الإسلام، إنهم يطرحون الشريعة وراء ظهورهم، فلم يعد لهم حق في أن يتكلموا أن دولتهم تطبق الشريعة أو أنهم يحمون الحرمين. أمريكا ستحمي مكة والمدينة، أرأيتم سخرية أكثر من هذا؟ أمريكا هي التي ستحمي الحرمين وستدافع عن الإسلام. يا لسفاهة العقول، يا للضلال الذي ملأ السهل والجبل ثم يسكت الناس ولا يتكلمون. لا بد أن تظهر هذه الدولة وأن يظهر حكام آل سعود على حقيقتهم من الباطل والضلال، وكيف أنهم يتآمرون على هدم الإسلام وجثثاته من أصوله. فلم تفعل أي دولة ما فعلت ما فعل حكام آل سعود من إدخال أهل الكفر وأعداء الإسلام لكي يطلبوا منهم الحماية. ما هي الولاية؟ ما هي الولاية التي بين القرآن أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وأنه على المؤمنين أن لا يتولوا؟ ما هي هذه الولاية؟ هي ما فعلته السعودية، ما فعله حكام آل سعود الذين يحافظون على عروشهم فيملؤون الأرض فسقا وفجورا وكفرا ونفاقا. طلب الولاية هي طلب النصرة والحلف من أهل الكتاب، طلب النصرة والحلف من أهل الكتاب هي الولاية التي منعها القرآن. ما فعله حكام آل سعود هي الولاية المنهي عنها في كتاب الله. والذي يتولى الأمريكان فهو مرتد عن دين الله. اقرأ: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يتولى اليهود والنصارى. اللي يتولى اليهود والنصارى ارتد عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كونوا أيها الإخوة من هؤلاء المؤمنين الذين يظهرون الحق، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كونوا أيها الإخوة من الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين. كونوا من القوم الذي يأتي الله بهم وهم يحبون وهو يحبهم وهم يحبونه. لا بد أن تقوموا بهذا الواجب وأن تكونوا من هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون خطوة أمريكا ولا قوة روسيا ولا شيء من هذا كله، إنما يخافون الله وحده. يخافون الله حين يوحدون الله ويذكرونه بكرة وأصيلة، تمتلئ قلوبهم خشية وخوفا من الله. لكن أهل النفاق يقول الله فيهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إن حكام آل سعود يخافون المؤمنين، يخافون أهل الإيمان، ولذلك استغاثوا بأمريكا لكي تحمي عرشهم وتحافظ على ملكهم. أيها الإخوة الأجلاء، لا بد أن نعرف ماذا كان موقف عبد الله بن أبي بن سلول. أسرع إلى اليهود ووالى اليهود وقال: إني امرؤ أخشى الدوائر، أخاف العواقب، فلا بد أن أوالي اليهود وأن أسعى إليهم. وموقفه في غزوة بني قينقاع موقف معروف، وهو يمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أرفق بموالي، فيعرض عنه رسول الله، فيمسك ابن أبي رأس النفاق في قميص درع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرفق في موالي، فيغضب رسول الله ويرى في وجهه ظللا من شدة الغضب، وهو يقول له: أرفق في موالي، 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، تحصلهم في غداة واحدة. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك على ألا يساكنوني في المدينة. هكذا صنع من استغاث بأمريكا، هكذا قالوا: إننا أناس نخشى الدوائر. وتصدق فيهم الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. سارع حكام آل سعود في إرضاء الأمريكان والاستغاثة بهم وطلب النصرة منهم، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لا بد أن نقف على حقيقة الأمر، إن الحرب القائمة في الشرق الأوسط، وإن كانت إلى الآن حرب باردة، هذه الحرب حرب صليبية، سواء من هذا الطرف أو ذاك. ما هو البعث؟ ما هو حزب البعث؟ هو حزب صليبي أسسه ميشيل عطلق، هو مؤسسه وهو فيلسوفه، ومن جاء بعده صليبي. حزب البعث حزب صليبي، وأمامه الأمريكان صليبيون. الحرب القائمة حرب صليبية من هنا ومن هناك. وإذا كان حزب البعث في سوريا بقيادة حافظ الأسد لعنه الله، أهلك من 20 إلى 30 ألفا في حماه وحلب، حصدهم حصدا بالمدافع والقنابل، فإن صدام حسين لعنه الله نجد أنه أباد مدينة بأسرها، ظل فيها حفظ القرآن ومدارس العلم الإسلامي تترعرع وتزدهر، وفيها جمع من العلماء وتلاميذ الإسلام، كل هؤلاء تجمعوا في هذه المدينة يدرسوا الإسلام ويتعلموه. فلما فرغ هذا الكافر من حربه مع إيران اتجه إلى هذه المدينة فضربها بالقنابل والمدافع، وحصد فيها 70 ألف مسلم، 70 ألف سلوا النساء والأطفال. كيف انهدمت البيوت على رؤوسهم، سلوا الشيوخ والضعفاء، سلوا هؤلاء جميعا تحت الأنقاض وهم يوارون التراب والأم تحمل طفلها لترضعه وهي ميتة، تضم طفلها إلى صدرها لترضعه فتموت وهي على هذه الحال. هل تحرك المسلمون؟ هل تكلموا؟ هل ثاروا؟ هل قاموا بأي غضبة لله؟ في سوريا والعراق حزب البعث اليميني والشمال، كل ذلك يحدث والمسلمون في صمت عميق. هذا الذي خرب العراق فنشر الخمر في المحلات والحوانيت كأنها أي سلعة، وجعل بيوت الدعارة تحميها الشرطة ما دامت تدفع الضرائب، أمات مئات العلماء وآلاف الأبرياء، وأباد قرى ومدنا بأسرها للأكراد المسلمين السنيين. كل ذلك حدث والناس في صمت عميق. فإذا ما رأينا كل ذلك، رأينا حزب البعث العلماني الكافر الصليبي، ننظر إلى النظام من الطرف الآخر. أمريكا هل هجمت على الشرق الأوسط مفاجأة؟ هل كان ذلك مفاجأة؟ كلا والله، لكن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون، وإذا عملوا لا يفهمون. فماذا في مصيبتنا؟ ماذا؟ ليس غزو أمريكا للشرق الأوسط مفاجأة، بل تحدثوا عن ذلك منذ 10 سنين، وكتب في الكتب والمذكرات، وقام الأمريكان بالتدريب، تدريب 250,000 في صحراء نيفادا، وفي هذه الصحراء دربوا جنودهم لكي يتمكنوا إذا ما نزلوا في صحراء الجزيرة. 250,000 من الفرقة 82 دربوا في صحراء نيفادا لكي يكون الأمر مشابها في صحراء نجد، وقالوا إن الإنزال الذي تم في بنما كان تمرينا وتدريبا للإنزال الذي يتم في السعودية. كل ذلك كان قائما ولم يكن مفاجأة. رئيس الولايات المتحدة نيكسون كتب في مذكراته هذه الأمور، وكتب أن الأمريكان لا بد أن يتواجدوا في الشرق حماية لمنافع البترول وخشية من قوة العراق وانتشار القوة السريعة. مذكرات ظهرت من الأمن الأمريكي، كل ذلك كتب عن أنه لا بد من تواجد الأمريكان في الشرق الأوسط، وأنه لا بد أن يحموا منابع البترول، وأنه لا بد من القضاء على الصحوة الإسلامية وعلى المسلمين المتطرفين، لأنه يخشى على دول البترول أن يهاجم بعضهم بعضا، أو أن يكون الهجوم ثورة من داخل أي دولة من هذه الدول. فلا بد من تواجد أمريكا في الشرق. كل ذلك كتب، ولكن المسلمين في غفلة وفي نوم عميق. ليس هجوم أمريكا أو استدعاء أمريكا إلى السعودية أمرا مفاجئا، بل أمرا قد وقف له، وعرفت الفرقة التي تدرب والمكان الذي يدرب فيه. لكن التعمية الإعلامية في الشرق الأوسط وفي بلاد الإسلام هي التي عمت على المسلمين أمرهم وجعلتهم يغفلون عن هذه الحقيقة. أيها الإخوة الأجلاء، علينا أن نعرف الحق وأن نتحدث عنه دائما. وأن لا نتعثر بما يسميهم علماء، فهم علماء السلطة وعلماء السوء والعلماء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. العلماء في السعودية الذين يدعون السلفية ومن ورائهم بعض العلماء في مصر من المأجورين يتحدثون أن هذا جائز وهذا ضرورة، وأنتم رأيتم الآيات التي ذكرت بعضها وليس كلها، فتحدث عن النهي عن ولاية اليهود والنصارى وولاية أعداء الإسلام، فكيف بعد ذلك يسوغ لهم وبأي حق وبأي عين يقابلون الناس ويجيزون لهم دخول أمريكا في بلاد الإسلام؟ لابد أن نعرف الحق، نعرف الحق بالرجال ولا نعرف الرجال بالحق.